بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا في منزلة التوبة إلى قوله: فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يخلص منها. قال: وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، هي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله تعالى، وإليها انتهاء العالم بأسرهم، إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. وفي هذا إخواني الأفاضل إشارة إلى ضرورة العلم وأهمية العلم الشرعي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق التقوى حتى يعلم الأمر الذي يتقيه. فهذه الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى مأخوذة بالاستقراء من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك قول الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وجميع الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكفر ومن النفاق ومن الشرك ومن اتباع غير سبيل المؤمنين، كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر هذه الآيات. فالذي ينظر في كتاب الله عز وجل يعلم هذه الأمور التي قد حرمها الله عز وجل. قال: فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها، وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين حدودها وحقائقها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا به. ثم قال كلمة تبين لك أهمية ما سيتكلم عليه، قال: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. أقول إخواني المستمعين، خصوصا المسائل المتعلقة بأمور الإيمان كالكفر والشرك والنفاق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر إلى آخرها، فإن هذه الأمور قد ظلت فيها طوائف، والانحراف فيها خطره جسيم، لأنك تفارق الإيمان، وربما فارقت الإسلام والإيمان. فإن من وقع في الشرك فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن وقع في الكفر فقد خسر خسرانا مبينا، ومن وقع في النفاق الأكبر كان في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من معرفة حدود هذه الألفاظ. ونحن نقول هنا لا بد من معرفة أمر قد ذكرناه سابقا، وهو أن الألفاظ الشرعية لا بد أن تفسر بالحقيقة الشرعية التي أرادها الله عز وجل وبينها في وحيه، ولا ينتقل من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية إلا بعد تعذر حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. ولذلك نجد أن من أسباب ضلال بعض الفرق كالخوارج مثلا في التكفير وفي معنى الإيمان، وكذلك المرجئة وغيرهم، إنما هو بتفسيرهم الألفاظ الشرعية بغير حقيقتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم: هذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. ثم بدأ رحمه الله في الكلام على الكفر فقال: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى ثم نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول هذه الأمثلة على ماذا إخواني المستمعين؟ على الكفر الأصغر. ثم قال ابن القيم: وهذا تأويل ابن عباس وعامة أصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، ويتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. ثم قال ابن القيم: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه معصية مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والقصد أن المعاصي كلها نوع من الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر. ماذا يقصد بالسعي إخواني الأفاضل؟ يقصد سعي العبد، إما شكر سعي العبد في الدنيا، إما شكر وإما كفر، وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا، والله أعلم. ثم قال فصل: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. إذن ابن القيم رحمه الله مثل على أو فسر كفر التكذيب، قال اعتقاد، شوف، اعتقاد كذب الرسول، ثم قال: وهذا القسم قليل في الكفار. لماذا؟ لأنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن اليهود لما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال في آخر الفقرة: وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ثم قال: ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقذ له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله سبحانه عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. هذا النوع الثاني، كفر الإباء والاستكبار. قال عنه ابن القيم رحمه الله: وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. الثالث: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبدي: يا ليل للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا ماذا؟ كفر الإعراض. وأما كفر الشك فأن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدقه صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. أما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. وأما كفر النفاق فأن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر، وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. ثم قال فصل: وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله تعالى ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والخاص المقيد، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو محرما من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، أو ويذروه في الريح، نعم، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. والحديث طبعا إخواني الأفاضل قد رواه من؟ البخاري ومسلم. قال فصل: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون لتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين، وإذا انتقصت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرد، أي إذا غضب واشتد غضبه، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. أقول إخواني الأفاضل مما يبين هذا مما سمعناه عند بعضهم، إذا قيل له أن يحلف وهو كاذب بالله يحلف ولا يتردد، وإن قيل له أن يحلف بشيخه أو بمعظم عنده يرفض ويأبى، فهذا تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، أولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، الله المستعان. فإن هذا ما يقوم بقلوب القبوريين من عبدة الأولياء والصالحين، فإنهم يقيمون عند قبورهم يسألونهم حوائجهم، ومشايخهم يشرعنون لهم ذلك بذات الحجج التي احتج بها أهل الكفر لأقوامهم في تقربهم بالأصنام إلى ربهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكر. ولذلك إخواني الأفاضل، الذي ينكر هذه الأمور يطلق عليه ألفاظ فيها سب، يطلق عليه من الألفاظ ما هو سب وهجاء، بل طعن في دينه وتوحيده ورميه بالتشدد والزندقة، وربما اتهم بأنه قد أتى بدين جديد، كما هو حال بعض المجددين في هذا في الزمان السابق، الذين أتوا إلى بعض الأماكن التي تعبد فيها الأوثان، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يتقربون إلى هذه الأوثان فيدعونها من دون الله. حتى مما ذكر في كتب التاريخ أن امرأة جاءت إلى قبر ولي من الأولياء فقالت: قد دعوت الله فلم يرزقني، فها أنا قد جئتك. وكقول بعضهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في استنجادهم ببعض الأولياء، قال: يا لائذين أو يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر. فهؤلاء هداهم الله، يقولون: نحن لا نشرك بالله. إذا كلمتهم يقول: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن فلان وفلان. كل هذا يقول نعتقد به، ولكن يقول: أنا مذنب ضعيف. وهؤلاء أناس صالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله من الشرك، وهذا هو اللي وقع به أهل الشرك في تلكم الحقبة في الجاهلية. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما ذكر في حجتهم هو عين ما احتج به أعداء الرسل على رسلهم، وأنهم لم يصرفوا العبادات لأجل هؤلاء، وإنما صرفوها لأجل تحصيل الشفاعة منهم، وأن لهم جاها عند الله سبحانه وتعالى. فكيف تجيب مثل هذا؟ كيف تكشف الشبهة عنه؟ فتبين أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بما ذكرت، ويقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم مقرون بكل ما ذكره الله في هذه الآية. ثم تأتي إلى ماذا؟ إلى كشف هذه الشبهة من جهة أخرى. فقال ابن القيم، نقرأ كلام ابن القيم فيه الرد عليهم، قال: وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه يأذن سبحانه لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد. إذن صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله يكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له. هكذا تكون العبارة متجهة. ثم قال: والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. إذن أخواني المستمعين، شفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وشفاعة منفية وهي لمن وقع في الشرك والعياذ بالله. قال ابن القيم: فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كيف جعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الفصل الأول يقصد ابن القيم مقدمة الأولى الآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في ماذا؟ في الإذن. وفي الفصل الثاني مقدمة الثانية قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن رب العالمين، إذن لن يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله، ولن يشفع الشافع إلا لمن رضي الله عنه أن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر الشرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكما في آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش بهم، سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكروبات وقضاء الحاجات، وأنهم باب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه ويهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج، ورماك بتنقص الآلهة التي له، وربما عاداك: رأينا والله منهم هذا عيانا، يقول القيم، ورمونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ثم أنتقل إلى الفقرة التي بعد الفقرة هذه. ذكر ابن القيم هنا كلاما جميلا في مسألة تتعلق بالرد على أهل الشرك. قال: وقد قطع الله تعالى الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ما هو هذا القطع. كيف قطع ذلك؟ قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. وما لهم فيهما من شرك، هذا الأمر الثاني. وما له منهم من ظهير، الأمر الثالث. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. قال: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو أسوأ منه أو دونه، فينتقض بذلك أو فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. يقول سبحان الله، تأملوا قول ابن القيم رحمه الله المتوفى في عام 751 للهجرة، وتأمل إلى حال أهل البدع مع أهل السنة في هذا الزمان، فحالهم واحدة، وطريقة الطرفين واحدة، طريقة أهل السنة واحدة، وطريقة أهل البدع مع بدعهم ومع تعاملهم مع أهل السنة كذلك واحدة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإلى لقاء آخر بإذن الله نستكمل فيه الكلام على هذا الفصل المهم. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.